الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عز وجل، ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما تعلمون أن هذه الفتوى متعلقة بصفات الله عز وجل وبيان مذهب السلف الصالح في معتقدهم في صفات الله عز وجل. قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه. قال عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الإخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد باء بغضب من الله. بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمة الله عليه من نقولات عن سلفنا الصالح في معتقد الصفات، انتقل رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى وهي متعلقة ببعض الفرق الضالة، وهي فرقة الصوفية. هذا المصطلح الذي لم يعرفه سلفنا الصالح، وهو مصطلح دخيل على الإسلام لا يمت إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. انتقل شيخ الإسلام إلى بيان كثير من زيغ هؤلاء القوم، وبيان أن ما عندهم يخرج الواحد منهم عن ملة الإسلام، فتكلم عن مسألة العبادة بدون خوف وبدون رجاء، ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي أن بعض القوم أي من الصوفية الضلال يعتقدون أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة من العلم يسقط عنه التكليف، وهذا عياذا بالله زندقة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام عما يقوله هؤلاء الكذابون: حدثني قلبي عن ربي. فقال أن من زعم أنه يعلم ما قاله الرسول بغير وحي فهذا عياذا بالله من الزندقة. كل هذه الفرق الضالة نزلت في بلاد المسلمين ويعيثون في الأرض فسادا، فأصبح لزاما علينا أن نقف على حقيقة عوارضهم وعلى حقيقة فسادهم في المعتقد ونبين ذلك، والله المستعان. الشرح: هذه المسائل الثلاث تكلم فيها عن حال غلاة المتصوفة، فإن منهم من قال: أنا أعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، ولكن محبة لهم كما يقوله طائفة من كباره. طبعا هذه المسألة تتعارض مع النص الشرعي جملة وتفصيلا، فوصف ربنا عز وجل خير خلقه وهم أنبياؤه ورسله بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولا يوجد أحد على وجه الأرض أفضل عبادة من الأنبياء والمرسلين بنص التنزيل. فهؤلاء القوم يعبدون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في جنته. فمن ادعى أنه يعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في جنته، فلا شك أن هذا انحراف وتنكب للصراط المستقيم. فيقول أي شيخ الإسلام: إن العبد ما دام أحكام الدار يعني الدنيا جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، أي لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، خوف عباده ورجاء عباده، فيرجو رضا الله ويرجو الفوز بالجنة ويخاف أن يدركه عقاب الله من النار وعذابه. هذا هو الإيمان. وأما من قال أنا أعبد بالمحبة لا بالخوف والرجاء فهذا باطل، ويدل على نوع زندقة وخروج عن طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. والخوف والرجاء يجب أن يجتمع في القلب. وهل يغلب الخوف الرجاء أو يغلب الرجاء الخوف؟ فيه تفصيل. أولا: أما عامة الناس وأكثرهم ظالم لنفسه، فهذا يجب عليه في حال حياته أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، فيعظم الخوف أكثر من الرجاء حتى ينيب ويقلع عن ظلمه وعن معاصيه. ثانيا: أما الخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات، فهؤلاء يقومون على استواء الخوف والرجاء في قلوبهم، فلا يغلب جانب الرجاء فيترك العمل، ولا يغلب جانب الخوف فيقنط. ثالثا: وأما حال أهل المرض الذين يظن أن مرضهم مرض هلك، فهذا يجتمع في قلبه الرجاء والخوف، ويعظم خوفه ويعظم رجاؤه، ولكن يكون رجاؤه أعظم. يبقى بناء على ذلك قسم الشيخ الشارح أكرمه الله تقسمة الناس باعتبار الخوف والرجاء إلى ثلاثة أقسام. وحقيقة الأمر عند التأمل لن تجد إلا أنهما قسمان اثنان: الظالم لنفسه، والقسم الآخر المريض ويخشى في مرضه الهلاك. أما عن الثاني فهو يغلب الرجاء على الخوف، أما عن الأول فهو يغلب الخوف على الرجاء حتى يحمله على طاعة ربه عز وجل. أما القسم الثاني الذي ذكره الشيخ الشارح أكرمه الله، وهم الخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات، فهؤلاء القوم انقرضوا بعد عهد الصحابة وبعد التابعين لهم بإحسان، كما ثبت هذا عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة ابن أصبهان الهنائي لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم الرسول بالجنة، وأما المقتصد فمن تبع طريقهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فهؤلاء انقرضوا، وينبغي علينا ألا نغالط أنفسنا ونخدع أنفسنا بأنفسنا. فالاعتراف بالخطأ والزلل هو الطريق الأول للوصول إلى الاستقامة والتوبة إلى الله عز وجل. ودعك من مدح الناس عليك، ودعك من ثنائهم عليك، والله يجاملونك، ولو علموا حقيقة أمري وأمرك لرجمونا بالحجارة. والله المستعان، وهو المشتكى سبحانه وتعالى. فأرجو أن ننتبه لهذا، ونغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ونحن في حال الصحة والعافية. يقول الشيخ: ولكن يكون رجاؤه أعظم، هذا في حال المرض الذي يشرف منه على الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال: وقال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هنا أمر إخواني، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يقدم رحمة الله على غضبه، ويقدم عفوه على عقابه، ويقدم كرمه وجوده وفضله على عدله. هذا هو حسن الظن. السؤال: هل يا ترى في إمكان أي إنسان أن يحسن الظن بالله عند الموت؟ لا يا أخوانا، الأمر متوقف على ما كان يفعله العبد في حياته الدنيا. فإن كان مستقيما على الشرع وعلى النهج فعلا يتمكن من أن يحسن الظن بالله، كما ثبت هذا عن كثير من سلفنا الصالح لما ذهب أحدهم ليلقن أباه الشهادة عند الموت، فقال: دعني يا بني فإني في ورد السادس، أي أنه له أوراد معينة من الذكر والقرآن فهو يقوم بقراءته، لأنه عاش طوال عمره على الطاعة، فعند الاحتضار وعند السياق الله يتولى. ولكن على كل الأحوال يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه عند السياق وعند دنو أجله ويحسن الظن بالله عز وجل. بل يستحب لمن كانوا عنده في هذه الحالة أن يذكرون له الآثار والنصوص التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل وعظم جوده سبحانه وتعالى. يقول: فإذا كان في مرض فإنه يجتمع في قلبه الخوف والرجاء، ويعظم عنده الخوف ويعظم الرجاء، لكن يزيد في الرجاء، لأن الله عز وجل أمر بإحسان الظن به وأنه رحيم بعباده. هذا تحقيق المقام في الجمع ما بين الخوف والرجاء. وعبارات العلماء والأئمة بعضهم أطلق تغليب الرجاء، وبعضهم أطلق تغليب الخوف، وبعضهم قال بالتساوي، حتى إن الإمام الواحد كالإمام أحمد نقل طائفة من أصحابه عنه تغليب الخوف، ونقل آخرون تغليب الرجاء. والتحقيق أن لكل مقام ما يناسبه، على هذا التفصيل السابق بيان. فمن قال يغلب الرجاء فقط حق، ومن قال يغلب الخوف حق، ومن قال يتساويان حق، كل بما يصلح له من الحالات. يعني من قال يغلب الخوف هذا في حياته الدنيا وهو في الصحة والعافية، ومن قال يغلب الرجاء هذا عند الاحتضار وعند السياق وعند غلبة المرض التي يشرف منه على الهلاك، ومن قال بالتساوي فهذا في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. ونسأل الله عز وجل كما أحببنا أئمتنا وأحببنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نرهم، نسأل الله أن نكون معهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. من حالات الصوفية الغلاء أنهم مع انسلاخهم عن الخوف والرجاء يقولون: تخلصنا من أمور العبادة إلى مشاهدة الأحدية السرمدية. السرمدية يعني الأبدية، يعني إلى الفناء في الربوبية ومشاهدة تصرف الله في الملكوت، يعني ارتفعت عنهم التكاليف، وهذه زندقة وردة. وأزيدك: لا عذر فيها بالجهل، ولا تحتاج إلى إقامة حجة، فمن ادعى أن التكاليف سقطت عنه كافر بعينه، لأن هذا أمر علمت حرمته من دين الله بالضرورة. لأنه إذا اعتقد أحد أنه وسعه الخروج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فإنه مرتد. فإنه مرتد. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: ومن ظن، افتح قوس كده معنى كلامه، ومن ظن أن أحدا من المكلفين، ومن ظن أن أحدا من المكلفين يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد غلط. ووجه ذلك أن نبي الله موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر وكذلك الخضر لم يكن مرسلا إلى نبي الله موسى. ركزوا في المسألة دي يا أخوان، يعني ركزوا معايا يا مشايخ، يعني نبي الله الخضر لما قتل الغلام وخرق السفينة وأقام الجدار وأنكر عليه نبي الله موسى، طيب نبي الله موسى نظر بما عنده من وحي من عند الله أن هذه الأفعال التي فعلها الخضر خطأ طبقا لشريعة نبي الله موسى. طيب ما الخضر نبي ويوحى إليه، طيب موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلا إلى الخضر، وبناء على ذلك لو أن الخضر فعل أشياء تخالف شريعة نبي الله موسى لا لوم ولا عتاب على الخضر لأنك لم تكن مرسلا إليه. يعني بالضبط كده، هب أن هناك نبيين في مكانين معينين تزامنا في وقت واحد، وجاء نبي بشريعة إلى هؤلاء القوم وجاء نبي آخر بشريعة إلى قوم غيره، هل يا ترى يلزم شريعة قوم النبي أن يلتزم بشريعة قوم النبي الآخر؟ لا يلزم، وهذا أمر معلوم، وده من ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن نبي الله موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر وأن نبي الله الخضر لم يكن مرسلا إلى موسى، يبقى بناء على ذلك إذا فعل أحدهما ما يخالف شريعة الآخر فلا لوم ولا عتاب عليه لأنه لم يكن مرسلا إليه. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة؟ يبقى نبي الله موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر ونبي الله الخضر لم يكن مرسلا إلى إيه؟ إلى موسى. اكتب الوجه الثاني. الوجه الثاني أن نبي الله الخضر أوحى الله عز وجل حقيقة هذه الأمور وأخفاها عن نبيه موسى، أن الله عز وجل أوحى لنبي الله الخضر حقيقة هذه الأمور، حقيقة إيه يا أخوانا؟ ها، السفينة والغلام والجدار، أعلمه الحقيقة وأخفاها عن نبي الله موسى بدليل لما أظهرها الخضر لنبي الله موسى سلم، بدليل من لما أظهرها الخضر لنبي الله موسى سلم ولا اعترض؟ سلم، يبقى ما فيش فيها إشكال وليس فيها إيه؟ وليس فيها خروج. اكتب عندك، تفضل.
سيدنا موسى حصلت النبي الله موسى في حياته يعني ثلاث مواقف حصلوا باختلاف، يعني بداية أن سيدنا موسى لما ربنا سبحانه أوحى لأمه ضعيف تبول، يعني لا يعقل أن أمه تبول هذه ضعيف تبول تركب الماء، يعني مباراة من أنه كانت في السفينة أخرى.
نعم تفضل كمل أكمل. لا أكمل
ثاني حاجة اللي هو لما ذهب القرية أو طلب من أهلها لما ذهب لأهل مدين وطلب من قرية أبوه
طب وقتل الغلام
لما قتل
القبطي، جزاك الله خير. طيب حاضر، اخونا يتكلم عن مسألة ذكرها بعض التفسير وهي اجتهاد منهم ولكنها لا تصح. بمعنى إيه؟ لما حدث من نبي الله موسى العتاب لنبي الله الخضر في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي بناء الجدار، فبدأ نبي الله الخضر يذكره بما ذكره أخونا لما أوحى الله إلى أمك فألقه في اليم فليبقه اليم بالسهل. ثم ذكره بقتله للقبطي فوكزه موسى فقضى عليه. ثم ذكره لما طلب الطعام من القرية وما أعطوه، وبعد ذلك سقى لمن للإيه؟ لبنتي الشيخ الكبير. حقيقة الأمر هذا الأمر لا يصح عن نبي الله الخضر، ولكن ذكره بعض أهل التفسير من باب النكت، ولكن الصواب لا يعول عليه. احنا بنقول ايه؟ أن قصة نبي الله الخضر مع نبي الله موسى شأنها شأن القصص القرآني، فيه العظات والعبر. من جملة العظات والعبر في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر جواز أخذ العلم من المفضول ويقوم به الفاضل، لأن نبي الله موسى من أولي العزم، ونبي الله الخضر نبي وليس برسول، فلا شك أن موسى أفضل منه ومع ذلك يأخذ العلم. أيضا منها أن الإنسان مهما كثر علمه لا يظن ولا يعتقد أنه وصل إلى مرحلة يكتفي بها في طلب العلم. أيضا من جملة ما يؤخذ جواز بل استحباب الرحلة في طلب العلم. أيضا من جواز ما مما يؤخذ التلطف والأدب من طالب العلم مع شيخه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا. أيضا من مما يؤخذ منها الصبر من الطالب على الشيخ، وإن رأى أمورا مخالفة فينبغي عليه أن يتريث ولا يتعجل بالنكير عليه، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. أما كون الله عز وجل أخبأها عن نبي الله موسى فلله الحكمة البالغة، ولا يقضي ربنا عز وجل القضاء إلا لحكمته. وعليه إخواني، فأي إنسان يظن أنه يسعه الخروج من شريعة نبي الله محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة نبي الله موسى، هذا عياذا بالله كفر. بمعنى إيه؟ بمعنى يقول خلاص أنتوا عندكم هذه المرأة حلال وهذه المرأة حرام، كله عندنا حلال. طب ما الذي حملك على هذا؟ لا، إحنا وصلنا إلى مرحلة معينة سقط عنا فيها التكليف. والشيء بقى المحزن يا مشايخ أن هؤلاء المبتدعة الظلمة يستدلون على بدعتهم ببعض الشبهات وليست الأدلة. ومن جملة ذلك قالوا، قال الله عز وجل في التنزيل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففسروا اليقين بأنه مرحلة معينة من مراحل العلم، واليقين بموعود الله إن وصل إليها العبد يسقط عنه التكليف. هذا لا يجوز، وهذا كما قلنا كفر وزندقة. طيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند البخاري لما توفي الصحابي الجليل عثمان بن مظعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد اتاه اليقين، واما انا فما ادري ما يفعل به. نرجع للكتاب، يقول فانه مرتد كل من اعتقد انه يجوز ان لا يلتزم باحكام الشريعه، وان احكام الشريعه انما هي لطائفه من الناس. يعني المسائل الدقيقة التي يفطن إليها قلة من العلماء، ماشي؟ مسائل دقيقة يفطن إليها قلة من العلماء. يعني يسأل أخونا عن الأصل الذي اعتمد عليه القوم لما فسروا اليقين بمرحلة معينة من العلم إن وصل إليها سقط عنه التكليف. الجواب الهوى. الهوى. وقلنا قبل ذلك أن الأصل في تفسير القرآن والسنة اتباع إيه؟ سلف الأمة والصحابة في التفسير. طيب يقول وأنه لا يخصه الخطاب لارتفاع التكاليف عنه وعدم التزامه بالتكاليف، فهذا أيضا ردة وزندقة مثل ما هو حاصل مع غلاة المتصوفة. والمسألة الثالثة في أحوال غلاة المتصوفة الذين ادعوا أنهم كشفت لهم الحجب فأصبحوا يعلمون الغيب من جهة أحوال الناس ومقاماتهم وما سيؤول إليه أمرهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فكل هذه الأنواع الثلاثة من الزندقة التي هي عند بعض غلاة المتصوفة. طيب أقسام الغيب، أقسام الغيب، ينقسم الغيب باعتبار من يعلم به إلى قسمين. أولا الغيب المطلق، القسم الثاني الغيب المقيد. أولا الغيب المطلق، هو ما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به، وما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به من خلال وسائل إدراكه أو حواسه. أعيد، الغيب المطلق هو ما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به من خلال وسائل إدراكه أو حواسه، وينقسم إلى قسمين. أعيد، الغيب المطلق هو ما ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو من خلال وسائل إدراكه أو حواسه، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أعلم الله الناس به أو ببعضه. القسم الأول ما أعلم الله الناس به أو ببعضه. عن طريق الوحي إلى رسله وأنبيائه. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الآية، يعني معنى الكلام إيه؟ أن هذا الذي حدث من استماع الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان غيب، ما استطعنا أن نصل إليه عن طريق الوسائل الإدراك والحواس كالسمع والبصر والتنصت إلى غير ذلك، ولكن الذي أعلمنا به هو الله عز وجل. طيب، وكيف أعلمنا به؟ عن طريق إيه؟ أنبيائه ورسله، عن طريق أنبيائه ورسله، ده القسم الأولاني. القسم الثاني من القسم الأول اللي هو الغيب المطلق حتى لا يختلط عليك الأمر. القسم الثاني ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. القسم الثاني الغيب المقيد. الغيب المقيد وهو غيبا ليس على الإطلاق، وهو غيبا ليس على الإطلاق، ولكن مقيد بقيود وينقسم إلى قسمين. وهو غيبا ليس على الإطلاق ولكنه مقيد بقيود وينقسم إلى قسمين. القسم الأول الغيب المقيد النسبي، الغيب المقيد النسبي ضابطهم، وهو ما كان غائبا عن البعض ويعلمه البعض. وهو ما كان غائبا عن البعض ويعلمه البعض، وهذا كثير. يعني أن أعلم ما في بيتي وأنت لا تعلمه، أنت تعلم ما في بيتك وأنا لا أعلمه، فهذا غيب مقيد نسبي. القسم الثاني وهو ما كان غائبا عن البعض ويعلمه البعض. القسم الثاني غيب مقيد غير نسبي، غير مقيد غير نسبي، غيب مقيد غير نسبي، غير نسبي، غير نسبي ضابطه وهو كل ما غاب عن الحس بسبب لا احنا قلنا غيب مقيد غير نسبي وغيب مقيد غير نسبي. القسم الاولاني اللي هو النسبي، القسم الثاني غيب مقيد غير نسبي، وهو كل ما غاب عن الحس بسبب بعد الزمان او المكان. وهو كل ما غاب عن الحس بسبب بعد الزمان او المكان. حتى ينكشف ذلك الحجاب الزماني او المكاني. حتى ينكشف ذلك الحجاب الزماني او المكاني. قال تعالى، قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هذا والله أعلى وأعلم. والفراسة حق على أصول ذكرناه يا شيخ، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتي والالتحام، وذلك كفر لا محل. الشرح هاتان مسألتان وكل هذه المسائل عظيمة ومهمة. المسألة الأولى الفراسة، وهي أنواع ثلاثة: فراسة خلقية، هذه الفراسة التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه، ويستدلون بكبر الرأس عن ذكائه من عدمه، ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه، ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، ويستدلون بتقاطيع وجهه وبعرض جبهته وبشموخ أنفه وبسعة وجهه وطول وجهه ولون الشعر ولون العينين إلى آخره. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة، حيث يستدلون على أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه الفراسة الخلقية راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاق، كذلك لا يرد بإطلاق، لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عن الشافعي، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته، فقد روى خادمه الربيع بن سليمان قال: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي: ممن اشتريت؟ فقلت له: من ذلك الأشقر الأزرق، فقال: أشقر أزرق، رده رده، وأشباه ذلك. وهذا نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم، لكنه شائع يغلب على النفس، وكل يأخذ من قوله ويرد. فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياتي، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، ومنهم من كان طويلا، ومنهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والإصلاح. الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل في الجزئية الأخيرة إن شاء الله أصاب الحق، أما في أول الكلام فهناك استدراك، وهذا لا ينقص من قدر أحد قط. ابتداء، الفراسة الخلقية هذه من باب الاستدلال المحقق، مظبوط؟ تجارب، يعني هو إيه؟ جابوا 500-600 واحد، 2000 واحد عينهم صغيرة، وبدأوا يجرون عليهم تجارب فوصلوا إلى نتيجة معينة. بدأوا مثلا أتوا بقوم يعني رأسهم كبير، وبدأوا يجرون عليهم تجارب فوصلوا إلى نتيجة معينة. يبقى بناء على ذلك الفراسة الخلقية اكتب عندك هي من باب الاستدلال المحقق، اللي هي التجارب، من باب الاستدلال المحقق. طيب، احنا عندنا قلنا ان النتائج التي تستنتج من الاستدلال المحقق تقسيماتها باعتبار دلالة الشرع عليها وعدم الدلالة الى كم قسم؟ 3. يبقى الاستدلال المحقق او النتائج التي تستل من الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار دلالة الشرع عليها وعدمه الى 3 أقسام. القسم الأول استدلال محقق شهد بصحته الشرع، من الاستدلال المحقق ما شهد له الشرع فهذا يقبل لأن الشرع شهد له، القسم الثاني. نعم، مثلا جريان الشمس، الأذى في المرأة الحائض، الضرر في سقوط الذباب في الإناء، الضرر المتحقق من ولوغ الكلب في إناء أحدنا، كل هذا استدلال محقق دل له الشرع وشهد بصحته. القسم الثاني استدلال محقق شهد الشرع بخلافه، شهد الشرع بخلافه، ومنه الفراسة الخلقية، ومنه الفراسة الخلقية. وهنا الشيخ أكرمه الله قال فإن الصحابة كانت صفاتهم مختلفة، ثم ذكر الأمثلة، ومع ذلك كانوا في مقامات الإيمان والإصلاح. يعني تخيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، وطبعا صفته لا تخفى عليكم، واخد بالك؟ أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان ضخم الجثة، ضخم جدا، حتى كانت ضخامته في كفيه، وكان في الدهاء والذكاء ما لا تتحمله أمة من الأمم معايا. وكثير من الصحابة فيهم صفات معينة كما ذكر هنا، ولكن كانوا في الذكاء وسعة الصدر والحلم إلى غير ذلك. فمسألة الفراسة الخلقية أرجو أن تحضروها، وإن وقعت عينك على كتاب مما صنف إياك أن تفكر في شرائه فضلا عن القراءة فيه. ليه؟ الكتب دي اطلعت أنا على بعضها قبل أن أعلم حكمها، ففي تجذبك في غاية الجذب، ده مش كده وبس، وتجعلك تبدأ تحكم على الناس، وهنا مكمن الخطر. زي بالضبط يوجد علم كده منتشر دلوقتي الاستدلال على شخصية الرجل من خلال خطه. طب لو ما بعرفش يكتب، واخد بالك؟ طب لو هو لسه بيتهجى الكتاب كيف تحكم عليه؟ لا، دي يا اخوانا علوم او نتائج اخذت من الاستدلال المحقق، ولكن الشرع دل على خلافه. القسم الثالث، استدلال محقق ما شهد الشرع بصحته ولا بطلانه. فهذه يعمل بها مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيها، مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيها. نرجع للكتاب، القسم الثالث، لم يشهد الشرع بصحتها ولا بطلانها، فهذه نعمل بها مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيها. النوع الثاني، فراسة علمية إيمانية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه، ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك، فيأتيه من العلم والإلهام ما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء. لأجل هذا النوع فقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا. وهذا من النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن. لكن هذا، انتبه، لا يسوء أن يجعل دليلا على الحكم. هي دي، أن يجعل دليلا على الحكم. خد بالك، من أكثر الناس استخداما لهذا كعب بن صور وإياس بن معاوية، وكانوا من قضاة عمر بن الخطاب ومن بعده، وكانوا في قمة الذكاء والفراسة. فكان الرجل يأتيه المتهم فيتفرس فيه كذا، واخد بالك، ويبدأ يتكلم بكلمات حتى يعترف الرجل بحقيقة الأمر. لكن هب أنه تفرس فيه ولم يتكلم بأدلة تثبت إدانته، لا يعول على الفراسة. أدي معنى كلمة لا تجعل دليلا شرعيا على الحكم، بل هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه، ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة، لكن لا يسوء لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله، فيظن بالناس الظنون لأجل هذه، الفراسة، أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص. انتبهوا، دليل ناقص لإثبات الأحكام، قد تكون من نور الله وقد لا تكون. فالمرء لا يزكي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هدم عليه هل هو من نور الله أو هو من الظن السيء أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره وأشبه ذلك مما لا يسوء. ولعلكم تذكرون ونحن نتضارس مباحث الفقه لما وصلنا إلى مبحث ثبوت النسب، ونعني بثبوت النسب أي للذكر، للرجل، هذا المولود كيف يثبت نسبه إلى هذا الرجل. قلنا الولد للفراش، واخد بالك، وقلنا اللي هو أن يستلحقه، يعني يقول هذا ابني، واخد بالك. بعد ذلك تكلمنا لمسألة القافة، والقافة نوع من أنواع الفراسة، وقلنا أن القافة يستأنس بها ولا يستدل بها. كذلك يقول فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة، لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. النوع الثالث، الفراسة الرياضية، ويدخل فيها القافة وأشبه ذلك، والقاف منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبي، ومنهم من يعلم الأثر، وبعض قبائل العرب معروفة فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطء القدم وهو من أي قبيلة، ويعرفون من وطء القدم هل الوطء رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر، وهذا يسمى القياف والتبع الأثر. هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم، وهو صحيح دلت التجارب على صحته والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة، فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف مثل تنازع الأنساب وأشبه ذلك. خذوا بالكم، بالنسبة لتنازع الأنساب أذكر مسألتين. المسألة الأولى، جاءت امرأتان معهما رضيع، وادعت كل واحدة منهن أنه ابنه، وأن الذئب أخذ ابن الثانية، واحتكموا إلى قاضي من قضاة المسلمين، فقال القاضي: لست بسليمان بن داود. ودي من فرط ذكائه، لأن لو أي إنسان عرض عليه مشكلة هاتوا سكينة ما شق، الاثنين قالوا لك شق ما تشقهوش، هتعمل أنت؟ ما هو نبي الله سليمان أول من 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 من, من فعل هذا. لما اختصمت إليه امرأتان كل واحدة منهم تدعي أن هذا الطفل طفلها وأن الذئب أخذ بابن الثانية، قال خلاص. وكان نبي الله داود حكم به للكبرى، قال أهل العلم لألا ظهرت له من البينات والحدد ما من خلاله حكم للكبرى، لأن حاشا الأنبياء إلا أن يحكموا بالهوى. طيب، فلما خرج على نبي الله سليمان وعلم، قال: لو كان لي الأمر لحكمت بغير ذلك. قالوا: كيف تحكم؟ قالوا: اتني بسكين أشقه نصفين بينهم، كل واحد تاخذ نصف. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به لمن؟ للصغرى، لأن الصغرى تتمنى حياة ابنها حتى ولو لم يكن في حضنته. فلما ذهبت المرأتان إلى هذا القاضي قال: لست بنبي الله سليمان. طب وبعدين؟ فقام هذا القاضي وجاء بجفنة بها رمل، وأمر كل واحدة من المرأتين أن تطأ على الجفنة بقدميه، واخد بالك؟ ثم جاء ودعا بأكثر من قائف، ثم جعل الغلام يطأ أيضا بقدميه على جفنة من الرمل، ثم قال للقوائف: الحقوا هذين القدمين بإحدى هذين القدمين، واخد بالك؟ يبقى هنا الولد ابن أحدهما يقينا، صح؟ مظبوط؟ ولكن الإشكالية فين؟ بمن يلحق؟ يبقى هنا استأنس بالقافة وفعل بها، ولعل هذا في شريعته، أقصدي عفوا، وهذا مشروع لأن إلحاق النسب هنا لم ينازع فيه أحد من الورث. زي إيه؟ المسألة الثانية، رجل مات، واخد بالك، وامرأته أو جاءت امرأة وادعت أن هذا ابن هذا الرجل، وما فيش أي بينة خالص غير الادعاء، غير الادعاء، وكان لهذا الرجل ورثة، ورثة أولاد يعني من غير هذه المرأة، فلما ادعت المرأة أن هذا الابن ابن هذا الرجل تنازعوا خشية الإيه؟ الإرث، المرث هيقل، سيأتي أحد ينازعهم فيه. العلماء قالوا: فإن أقر الورثة بالاستلحاق بمجرد ادعاء المرأة لحق بالأب، وضحت؟ مجرد إقرار الورثة فقط. طب إن لم يقروا، ففي هذه الحالة يعضد موقف المرأة بالقافة. يبقى القافة استئناسا ولا إثباتا؟ خذوا بالكم منها كويس. طيب، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضجعان، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فجاء رجل من القافة، اكتب جنبه في الهامش كده: مجزز المدلجي، مجزز المدلجي من بني مدلج. مجزز ميم جيم زاي زاي المدلجي. فقال إن هذه الأغذار بعضها من بعض، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبرقت أسارير وجهه لمحبته لأسامة وأبي. طبعا احنا قلنا السبب في ذلك أن أسامة بن زيد كان أفطس الأنف، يعني سديد السواد، وكان زيد بن حارثة على العكس تماما، فطعن المنافقون في نسب أسامة لأبي، فوقعت هذه الواقعة بقدر الله، وحديثها عند البخاري من رواية عائشة. فصر النبي صلى الله عليه وسلم صررا بالغا من كلام القائف مجزز المدلجي. فهذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى أنواع الفراسة، يعني من حيث الحكم الظاهر. أما الباطن فالثاني هو الذي هو فراسة المؤمن، والأول قد يكون أو لا يكون. أما المسألة الثانية، نعم، لا 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 يعول، لأن احنا قلنا ممكن استئناس، ولكن يقينا وإثباتا لا. معايا أخي الفضل؟ يقول: أما المسألة الثانية التي ذكرها بعد الفراسة هي الحلول، وهذه وقع فيها طائفة من بداية القرن الثالث الهجري، والحلول والاتحاد لفظان متباينان، فالحلول شيء والاتحاد شيء آخر. والحلول ينقسم إلى حلول عام وحلول خاص، والاتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص. فالفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يقبل الانفصال، والاتحاد لا يقبل الانفصال. مثاله أنك لو وضعت سكرا في ماء فحركته صار حلولا أو اتحادا، صار اتحادا، لأن هذا لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى. أما لو وضعت في الماء شيئا من الأشياء، حصاة أو ورقة، فهذا يسمى حلولا لأنها أصبحت هي والماء شيئا واحدا، لكن يمكن فصلهما مرة أخرى. ولو وضعت ورقة الشاي في كأس ماء فهنا اجتمع حلول واتحاد، أما الحلول فوجود هذه الورقة التي تستطيع أن ترفعها. والاتحاد هو امتزاج الشيء بالماء وتغير لونه، فالماء دخله شيء آخر وهو الشيء فتغير فاتحد. لهذا القائلون بالحلول غير القائلين بالاتحاد، والحلول قسما عام وخاص، والاتحاد قسما عام وخاص. فالحلول العام هو قول من يقول هو حل في كل شيء، لكن حلوله من قبيل حلول اللاهوت في المخلوق، يمكن أن يبقى للمخلوق صفة المخلوق ويبقى لللاهوت صفة الإله، مثل من يعتقد في حلوله في الصور الجميلة وفي كل صورة جميلة ويقول حل فيها الإله، وهو حلول الرب في كل مكان، حيث أنه ليس مندمجا في الذات ولكن فيه تباين حال في كل مكان مع الانفصال. والحلول الخاص هو أنه يحل في بعض الأشخاص، مثل ما يقول بعض الصوفية: ما في الجبة إلا الله، يعني حلول خاص فيه. أو قال النصارى: إن الله حل في عيسى، فصار عيسى له صفتان، صفة الناسوتية البشرية في جثماني، وصفة الإلهية في محل فيه. ومثل قول القرامطة والإسماعيلية: إن الله عز وجل حل في الحاكم أو في فلان أو فلان من الناس، هذا حلول خاص. أما الاتحاد فهو اتحاد عام وخاص. أما الاتحاد العام فهو أن يكون الوجود هو عين الله، أي وجود الأشياء هو وجود الله، وصفة الأشياء هي صفة الله، فهذا يسمى اتحاد، أي اتحاد بكل شيء، وهو قول الاتحادية كابن عربي وابن السبعين وابن الفارض وغيرهم، مثل ما قال ابن الفارض قبح الله: لهم صلوات بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلت، فلها صلاته ولنفسه صلت لأجل اتحاده بالخلق. هذا قول أصحاب وحدة الوجود، ووحدة الوجود اتحادية لا حلولية، لأنهم يقولون الوجود واحد هو عين وجود الحق سبحانه وتعالى. أما الاتحاد الخاص أن يتحد ببعض المخلوقات دون بعض، فلم يتحد بكل شيء، نزهه عن الاتحاد بالأشياء القذرة والقبيحة، ولكن اتحد ببعض الأشياء دون بعض، فاتحد بالأولياء والصالحين والأنبياء والفلاسفة، فصاروا هم عين وجود الله عز وجل. ولا شك أن من قال بأي نوع من الحلول أو الاتحاد فهو كافر بالله عز وجل. وأيضا نقول ما قلناه في الأول في مسألة الخروج عن شريعة الله: هذا كفر بالعين، لأن حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، ولا عذر فيه بالجهل. نعم، حاضر. ونعتقد أن الأرواح مخلوقة ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاه قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. أما الأرواح فالروح التي أضافها الله لنفسه هي روح مخلوقة، أضافها الله لنفسه تشريفا، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اكتب عندك كده، لا مكتوب الشيخ كتبها أكرمه الله، من روحي أضافت مخلوق إلى خالق، لأن الروح مخلوقة، وإضافة المخلوق إلى الخالق تقتضي التشريف، مثل قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، تشريف للعبد، وقوله: ناقة الله وسقياها، تشريف للناقة، ومثل بيت الله تشريف لهذا البيت إلى آخره. وكذلك الروح، طائفة ظنوا أن إضافة الروح لله تعالى إضافة صفة إلى موصوف، وهذا غلط، وهو الذي ضل به ضلت النصارى، فظنوا أنه لما نفخ الله فيه من روحه أنه حلت فيه اللاهوتية، أي حل فيه الإله، ولهذا قال: فقد ضاه قول النصارى النسطورية، وهو طائفة من النصارى. نقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.